الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قد وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تعالى في سورة القلم:
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
هذه الآية الكريمة مناسبتها لما قبلها، بعد أن بين الله لنا سبحانه وتعالى ما للمشركين والكافرين الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم من العقاب في الدار الآخرة، في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية هذا بيان لما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب. بيّن ربنا جل وعلا ماذا سيكون لهم في هذه الدار، في دار الدنيا، لما اشتد عنادهم وأذيتهم ورفضهم للإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قوله تعالى فذرني، هذه الكلمة فعلها فعل الأمر فيها ذر، وذر بمعنى أترك، هذا في أصلها اللغوي. فمعنى قوله تعالى الله يقول لنبيه فذرني، أي دعني واتركني يا محمد عن هؤلاء الذين عاندوك في دعوتك ورسالتك، الذين كذبوا دين الله، ذرني فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. بهذا، هذا اسم إشارة يعود إلى القرآن. وقوله تعالى الحديث، بهذا الحديث، الحديث هو القرآن، كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. وقيل إن الحديث محتمل أن يكون معناه ما تقدم ذكره من البعث والنشور بالوعد يوم القيامة، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، بعد أن أمر الله تعالى نبيه أن يعرض عنهم. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له وتطيب لخاطره، بأن الذي سيتولى عناد هؤلاء الكفار هو الذي خلقهم، وهو الله جل وعلا. وبين نوع هذا العقاب الذي سيحل عليهم في الدنيا، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولهذا كما تقدم في معنى فذرني، نحن نقرأ في القرآن مثل هذا الوعيد الشديد الذي حصل أيضا لعتبة في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وقال تعالى في حقهم أيضا في آية أخرى في الكفار ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى في هذا المعنى ويذرك وآلهتك، وقال سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي اتركوا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم على حالهم وعنادهم وتكذيبهم، بيّن ما سيكون لهم من العقوبة في الدنيا، فقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نستدرجهم من الدرج، من الدرج بالتحريك. فالإنسان الآن إذا أراد أن يصعد سلما فإنه يصعده درجة درجة، شيئا فشيئا، فلا يصح عقلا أنه يصعد 7 أو 10 درجات معا، سيحصل له ضرر. هذا في معنى سنستدرجهم في أصله. سنستدرجهم أي سنعطيهم من النعم والخيرات والبركات التي ستنزل عليهم حتى يكونوا في غمرة في هذه النعم. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى في سورة الطور: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فقال هنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنغدق عليهم من النعم ومن الصحة ومن القوة حتى إنهم إذا انخدعوا واغتروا بما هم فيه من هذه النعم والخيرات جاءهم العذاب، نزل عليهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ولهذا قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ضائعون منقطعون. نزل عليهم العذاب بغتة وأخذهم، كما حصل لفرعون لما اغتر بجاهه وبماله وبمن معه، قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال: فأخذناه أخذا وبيلا. ولما اغتر قارون بماله وقوته وجاهه قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هكذا يكون الكافر في غمرة وله بعد الإمداد الذي يأتيه من الله تعالى، ينزل عليه العذاب غفلة. سنستدرجهم، سنعطيهم ومن هذه النعم، وينزل عليهم العذاب بغتة. فإذا نزل عليهم العذاب تمنوا الرجوع إلى هذه الدنيا. ولذلك لما اشتد أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت غزوة بدر فعاقبهم الله تعالى وقتل منهم من قتل، فازدادوا عنادا، فجاءت غزوة أحد أيضا وحصل لهم ما حصل من القتل والتنكيل. والله تعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه نهاية هؤلاء الكفار المعاندون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لا يدركون هذا الشيء الذي سيأتيهم، لأنه سيأتي بغتة وهم في أوج النعم والخيرات والتمتع بهذه الدنيا، يأتيهم العذاب بغتة. قال تعالى بعدها: وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي من الإملاء، والإملاء هو الإمداد في الزمن ثم تأتي العقوبة. والإملاء والإمهال جاء في القرآن الكريم. قال تعالى أيضا في سورة المزمل: وذرني الآية ذرني ومن لا في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جاء بالإمهال، وهنا جاء بالإملاء، والإملاء هو الإمداد في الزمن، والإمهال هو التأجيل والتأخير في العقوبة. فالله تعالى يعطيهم مزيدا من الأمل حتى إذا كانوا في نعم مستقرة وأحوال هادئة نزل بهم العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الواو هنا قيل إنها للعطف وقيل إنها واو معية، والصواب أنها واو المعية، لأنك لو قلت إنها واو عطف ف فكأن المعنى اتركني واتركه، وهذا لا يستقيم به المعنى ولا يتحقق به المقصود. فالواو واو المعية، ومن هنا في محل نصب مفعول معه، مفعول معه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم والإحسان تحول إلى كيد. قالوا تحوله إلى كيد باعتبار ما يؤول إليه من العقوبة، فهذا الإنعام الذي جرى لهم وامتد وفرحوا به تحول إلى عقوبة عليهم، تحول إلى عقوبة عليهم. وأملي لهم إن كيدي متين، ومتين شديد، شديد الأخذ، قوي مهلك. ولهذا وصف الله نفسه بأنه يكيد لأعدائه، وهذه من الصفات التي ينبغي إثباتها لله تعالى. فصفات الله تعالى على ثلاثة أنواع: صفة كمال، فهذه يوصف الله تعالى بها على الإطلاق، صفات الكمال والجلال والكمال. وصفات نقص لا يوصف الله تعالى بها من العجز والظلم والنوم وما إلى ذلك، هذه منتفية عن الله. وصفات يوصف الله تعالى بها بقيد في سياقها، فإذا كاد الكفار لربهم كاد الله عليهم، وإذا مكروا مكر الله بهم، وإذا استهزأوا استهزأ الله بهم. وهذا يدل على كمال الله تعالى، فإنهم إذا مكروا جاءهم من الله تعالى مكر أشد، وهذا صفة كمال. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا يا محمد؟ أطلبت منهم مالا على هذه الدعوة؟ أم هنا هي بمعنى بل والهمزة؟ هكذا يقول النحاة، هي بمعنى بل والهمزة، أي المعنى بل أتسألهم، بل أتسألهم أجرا. أنت لا تسألهم مالا ولا تطلب منهم مالا، وهم أيضا لم يطلبوا مالا، فكيف يعاندون؟ أم تسألهم أجرا؟ هل طلبت منهم مالا على هذه الدعوة؟ وهذا منهج الأنبياء مع أقوامهم الذين يعاندون ويمتنعون من قبول الدعوة. في سورة الشعراء تكرر مثل هذا: أم تسألهم أجرا، أي تطلب منهم مالا، والله تعالى قد قال لنبيه: وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هو لا يطلب أجرا على هذه الدعوة، ولهذا قال العلماء إن الذي يعظ الناس ويذكرهم ويوجه الدعوة إليهم لا يصح له أن يطلب مالا، بل قالوا إن هذا يحرم أنه يطلب مالا في إنسان يلقي موعظة. أم تسألهم يا محمد مالا حتى يعطوك على هذه الدعوة؟ لم تسألهم، بل أنت صبرت على أذيتهم وتحملتهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل عندهم مطالبة بهذا المال من مغرم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، من مغرم بالفتح، وهو من الغرم، وهو إعطاء شيء عوض عما بذله الإنسان، فهل يكون هذا عندهم؟ مثقلون أي هم محملون بهذا المال الذي تسألهم إياه، هذا كله منتفي، أنت لا تسألهم أجرا، إنما تطلب منهم أن يستجيبوا لدعوتك. أم تسألهم أجرا يا محمد فهم مطالبون ومثقلون بهذا الأجر؟ هذا لم يكن. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أيضا أم هنا المنقطعة، وتقدر أم المنقطعة ببل والهمزة، أي بل أعندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم اطلاع، عندهم كتاب فيه غيب من الله تعالى، ليس عندهم ذلك، وهذا من شدة عنادهم وتكبرهم. ولهذا قالوا الهمزة التي هي مقدرة عن بل هي للاستنكار والتوبيخ، للاستنكار والتوبيخ عليهم. أم عندهم الغيب، وعندهم هنا خبر مقدم، أم عندهم الغيب، وقدم هنا الخبر العندية للقصر على فعلهم الشنيع. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هم يكتبون عنه هذا الغيب من اللوح المحفوظ ليس عندهم شيء، وإنما هو كذب وعناد، وهذا هو ديدن هؤلاء الكافرين. هذه الآية دلت على أن الله تعالى يكيد لأعدائه، ودلت على عناد الكفار وبعدهم عن قبول الحق، ودلت الآية على أن الإنسان الداعي لا يأخذ أجراً في دعوته، وأن الإنسان لا يسأل الناس أيضاً مالاً ليتزود بالمال كما ذكر ذلك أهل العلم. هذه الآيات الكريمة فيها استنكار وتوبيخ على هؤلاء الكفار المعاندون الذين أخبر الله تعالى عنهم في آية قال: ولا تحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يعني من النعم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نسأل الله تعالى أن يجنبنا أسباب الشر والكفر والفسق والعصيان، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.